فقلنا اضرب بعصاك. وكانت من آس الجنة طولها 10 أذرع على طول موسى عليه السلام، ولها شعبتان تتقدان في الظلمة نورا، واسمها عليق، حملها آدم عليه السلام من الجنة فتوارثها الأنبياء حتى وصلت إلى شعيب عليه السلام فأعطاها موسى عليه السلام. قال مقاتل: اسم العصا بنعته قوله تعالى الحجر اختلفوا فيه. قال وهب: لم يكن حجرا معينا، بل كان موسى يضرب أي حجر كان من عرض الحجارة فينفجر عيونا لكل سبط عينا، وكانوا 12 سبطا، ثم تسيل كل عين في جدول إلى السبط الذي أمر أن يسقيهم. وقال الآخرون: كان حجرا معينا بدليل أنه عرف بالألف واللام. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان حجرا خفيفا مربعا على قدر رأس الرجل، كان يضعه في مخلاته، فإذا احتاجوا إلى الماء وضعه وضربه بعصاه. وقال عطاء: كان للحجر 4 وجوه، لكل وجه 3 أعين، لكل سبط عين. وقيل كان الحجر رخاما، وقيل كان من الكذان، فيه 12 حفرة، ينبع من كل حفرة عين ماء عذب، فإذا فرغوا وأراد موسى حمله ضربه بعصاه فيذهب الماء، وكان يسقي كل يوم 600,000. وقال سعيد بن جبير: هو الحجر الذي وضع موسى ثوبه عليه ليغتسل، ففر بثوبه ومر به على ملأ من بني إسرائيل حين رموه بالأدرة، فلما وقف أتاه جبريل فقال: إن الله تعالى يقول: ارفع هذا الحجر فلي فيه قدرة ولك فيه معجزة. فرفعه ووضعه في مخلاته. قال عطاء: كان يضربه موسى 12 ضربة، فيظهر على موضع كل ضربة مثل ثدي المرأة فيعرق، ثم يتفجر الأنهار ثم تسيل. وأكثر أهل التفسير يقولون: انبجست وانفجرت 1. وقال أبو عمرو بن العلاء: انبجست عرقت وانفجرت، انبجست عرقت وانفجرت أي سالت، فذلك قوله تعالى فانفجرت. نكمل الشيخ بقية سطرين أو 3 سطرين. فانفجرت أي فضرب، فانفجرت أي سالت منه 12 عينا على عدد الأسباط، قد علم كل أناس مشربهم موضع شربهم، لا يدخل سبط على غيره في شربه. كلوا واشربوا من رزق الله، أي وقلنا لهم كلوا من المن والسلوى واشربوا من الماء.
لعلنا نشرح بعضها. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. قوله تبارك وتعالى لما ذكر سبحانه جملة من الإنعامات أنعم بها على بني إسرائيل، تقدم منها 8، وهذا هو الإنعام 9، فإن بني إسرائيل لما أمروا أن يدخلوا أرض المقدسة أبوا وعاندوا استكبروا، عاقبهم الله عز وجل بالتيه 40 سنة يتيهون في الأرض، ومع أنه
عاقبهم بهذا، إلا أنه أيضا أنعم عليهم في حال التيه، فقال وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فكان ينزل عليهم كما تقدم طعامهم من المن، وهو أشبه ما يكون بالعسل، والسلوى طائر، فاستسقوا موسى يريدون الماء، وهذا أمر يعني لا غبار عليه، فهم في صحراء وفي حاجة إلى توفر الماء، فطلبوا من موسى أن يستسقي لهم، وهذا يدل على أن هذه العبادة وهي صلاة الاستسقاء أمر كان موجود في عند الأنبياء السابقين، وهو من خصائص رب العالمين التي لا يقدر عليها إلا هو، وإن ادعى البشر أنهم يقدرون عليها فهذا من تلبيس الشيطان عليهم، وإلا فإن هذا من خصائص الله. فطلب موسى السقيا من الله، فأمره الله عز وجل أن يضرب على الحجر. ما هذا الحجر وما هذه العصا وما طولها وما قدر الحجر، وهو كل هذا في الحقيقة لم يأتي ما يدل عليه، إلا أن ابن عباس ذكر أن الحجر مربع وفي كل جهة منه من الجهات الأربع ثلاث عيون، ولا ريب أن هذه من المعجزات التي لا تحصل في العادة للناس، فهي من هذه الناحية فيها يعني فيها إنعامان، إنعام دنيوي وإنعام ديني. أما الدنيوي فهو شرب الماء والانتفاع به، الاغتسال وغيره. أما الإنعام الديني فهو زيادة الإيمان والاطمئنان، هذا الذي كان ينبغي أن يحصل منهم، أن يزداد إيمانه ويعظم شكرهم لله. ووجه الإعجاز في هذا، أولا نفس ظهور الماء هذا معجزة، ثانيا ظهور الماء من الحجر الصغير هذا أيضا معجزة، ثالثا ظهور الماء بقدر حاجتهم أيضا هذا معجزة، رابعا ضرب موسى عليه السلام الحجر بالعصا وانفجار الماء منه هذا أيضا معجزة. خامسا انقطاع الماء عند استغنائهم عنه أيضا هذا معجزة. فإن قيل قد جاء في الآية الأخرى انبجست، وفي هذه الآية وقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت أي ضرب فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، قلنا هذا ليس فيه يعني الانبجاس لا يدل على كثرة الشيء والانفجار يدل على كثرته، فنقول لعل هذا في كان في أول الأمر أول ما يضرب تنبجس، ثم بعد ذلك كما يحصل في العادة إذا جرى الماء انفجر. انفجرت منه اثنتا عشرة عينا، وهذا أيضا يعني كما تقدم يعني إعجاز من حيث إنهم هم اثنا عشر سبطا من بني إسرائيل، وإن شئت تقول مثلا ما يقول الناس يعني فخذا، وكان عددهم تقريبا كما يذكر في كتب التفسير 600,000. فالحكمة والله أعلم من انفجار الحجر على هذا المقدار هو قطع يعني الخصومة وحسم أسباب النزاع التي قد تقع بينهم على هذا الماء. هذا يقول لي وذا يقول، فالله عز وجل أنعم عليهم أيضا بهذه النعمة العظيمة، وهو أنه لم يعطهم الماء هكذا بل أعطاهم إياه بحسن تدبير وسياسة حتى لا يحصل بينهم تنازع ولا خصومة ولا. ولذا قال سبحانه وتعالى انفجرت منه اثنتا عشرة عين قد علم كل أناس مشربهم، وهذا يمنع ماذا؟ يمنع الاحتقاق والنزاع والاختصام. ثم قال كلوا واشربوا، يعني كلوا من المن والسلوى واشربوا من هذا الماء. قيل كان الماء يجري في الأرض يعني على أخاديد، كل قوم يعرفون ماءهم أو مشربهم. كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وهذا يدل على أصل عظيم مهم جدا يذكر الله عز وجل به عباده في القرآن. ما هذا الأصل؟ هو قوله تبارك وتعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. الله عز وجل أمرهم بالأكل والشرب والذي يتضمن شكر هذه النعمة، ونهاهم عن الإفساد، فقال ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
فانفجرت أي فضرب، فانفجرت أي سالت منه اثنتا عشرة عينا على عدد الأسباط. قد علم كل أناس مشربهم موضع شربهم، لا يدخل سبط على غيره في شربه. كلوا واشربوا من رزق الله، أي وقلنا لهم كلوا من المن والسلوى واشربوا من الماء، فهذا كله من رزق الله الذي يأتيكم بلا مشقة. ولا تعثوا في الأرض مفسدين، والعيث أشد الفساد، يقال عثى يعثي عيثا، وعثى يعثو عثوا، وعاث يعيث عيثا.
نعم.
وقوله تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، وذلك أنهم أجمعوا وسئموا من أكل المن والسلوى، وإنما قال على طعام واحد، وهما اثنان، لأن العرب تعبر عن الاثنين بلفظ الواحد كما تعبر عن الواحد بلفظ الاثنين، كقوله تعالى: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، وإنما يخرج من المارح دون العذب. وقيل كانوا يأكلون أحدهما بالآخر فكان كطعام واحد. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: كانوا يعجنون المن بالسلوى فيصيران واحدا. فادع لنا فاسأل لأجلنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: والفوم الخبز. وقال عطاء: الحنطة. وقال القتيبي رحمه الله تعالى: الحبوب التي تؤكل كلها. وقال الكلبي: وعدسها وبصلها. قال: أي لهم موسى عليه السلام، أتستبدلون الذي هو أدنى أخس وأردى بالذي هو خير أشرف وأفضل؟ وجعل الحنطة أدنى في القيمة وإن كان هو خيرا من المن والسلوى، أو أراد أنها أسهل وجودا على العادة، ويجوز أن يكون الخير راجعا إلى اختيار الله لهم واختيارهم لأنفسهم. اهبطوا مصر، يعني فإن أبيتم إلا ذلك فانزلوا مصرا من الأمصار. وقال الضحاك: هو مصر موسى وفرعون، والأول أصح، لأنه لو أراده لم يعرف. فإن لكم ما سألتم، أي من نبات الأرض.
نعم. قوله تبارك وتعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، يعني عبر عنه بالواحد والله أعلم، لأنه يعني دائما هو الذي على المائدة، دائما المتكرر على المائدة، فهما طعامان، لكن لتكرره على المائدة عبروا عنه بطعام إيش؟ بطعام واحد. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وفومها وعدسها وبصلها، من حيث لا ريب أن يعني من حيث النفع للبدن لا ريب أن المن والسلوى أنفع للبدن، يعني من حيث إنه غذاء فهو أنفع للبدن مما طلبوه، هذا من ناحية. من ناحية أخرى كونهم يختارون لأنفسهم طعاما وقد اختار الله لهم غيره، فلا ريب أن هذا من قلة الفقه، وضعف البصيرة، وإلا فإن اختيار الله لعبده خير من اختيار العبد لنفسه. ومن هذه الناحية قال موسى عليه السلام: أتستبدلون الذي هو إيش؟ أدنى. تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. ليش صار خير؟ لأنه اختيار الله. ومن هنا تعلم السر في صلاة الاستخارة، تعلم السر في صلاة الاستخارة. وفي هذا من الفوائد بعد ذلك لما هم سألوا هذا السؤال هل أجيبوا ولا منعوا؟ أجيبوا، أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ اهبطوا فإن لكم، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. في هذا من الفوائد أولا أنه ينبغي للعبد الذي أنعم الله عليه بنعمة، لاحظ، أن يحافظ عليها ولا يبدلها. إذا أنعم الله عليك بنعمة فلا تمل منها وتقول هذا كذا وأبي كذا، لا، فإنك إذا مللت منها سلبتها، يسلبها الله منك. ثم بعد ذلك تذهب إلى ما هو دون. ولذا قال تبارك وتعالى ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. فإذا أنعم الله عليك بنعمة فلا تستبدلها، إنما حافظ عليها. نظير ذلك قول أولئك الذين قالوا ربنا باعد بين أسفارنا، فهم كانوا في نعمة إذا سافروا لا يجدون مشقة في السفر ولا يقطعون مفاوز صحاري، فهم قالوا لا، نحن ما نريد ذلك، نريد أن تباعد بين أسفارنا، خلنا نقطع المسافات وخلنا، فظلموا أنفسهم. وهذا كله داخل تحت قاعدة من قواعد الشريعة مقاصدها، وهي سنة من سنن الله الكونية القدرية المربوطة بالأسباب الشرعية، وهي ما جاء في قول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. ونظير ذلك والله أعلم من واقعنا ما حدث من بعض أبناء هذه البلاد التي أنعم الله عليها بالأمن والأمان ورغد العيش، ثم إذا هم باسم التدين والدين والغيرة على الدين يريدون استبدال هذه النعمة، نعمة الأمن بالخوف، ونعمة رغد العيش بالفقر، ونعمة الاجتماع بالافتراق، ونعمة التعبد لله والدعوة إليه بأمن وأمان، والعلم والتعليم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بضد ذلك من تعطيل شرع الله في كل ذلك. فلا ريب أن هذا الفعل داخل تحت طريقة بني إسرائيل، ولذا قال عليه الصلاة والسلام لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه ثم قال: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ جاء في حديث يعني في إسناده، يعني إسناده لا بأس به وشواهده في القرآن والسنة، أنه قال عليه الصلاة والسلام: من بورك له في شيء فليلزمه، بورك له في شيء فليلزمه ولا يغيره ولا يبدله. وفي قوله: أتستبدلون فإن لكم ما سألتم، فيه دليل وأمر أيضا مهم، وهو أنه ليس كل ما يجيب الله عز وجل عبده به من الدعاء يكون خيرا له، لا، قد تسأل الله سؤال ويستجيب ويعطيك لكن ليس خيرا لك. ولذلك لا تسأل الله شيئا أنت لا تعلم عواقبه، فإن كنت لابد سائلا هذا أمر لا ينبغي لك، لكن إن كنت لابد سائلا فقيده بعلم الله وبقدرته. إذا كنت لابد سائلا فقيده بعلم الله، مثل ما يقول: اللهم إني أسألك أن تزوجني فلانا، أسألك أن تجعلني في المنصب الفلاني، أسألك أن تجعلني في هذا كله، لا تسأل ربك هذا السؤال. قد يجيب، نعم قد يجيبك الله ويعطيك إياه، لكن ليس خيرا لك. ولذا أفضل الدعاء وأجمعه هو ما جاء في القرآن والسنة. وكان من جوامع الدعاء التي يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم ويحث عليها أن يقول الإنسان: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، إلى آخر الدعاء. قال: اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. اهبطوا مصرا الأظهر أنه يعني قرية من القرى، وعادة لفظ مصر يقال للقرية الكبيرة، البلد الكبير. وأيهما أفضل؟ انتبه، هل الأفضل أنهم كانوا يعيشون في مكان يعني لا حد لبصرهم فيه ويظللهم الغمام وينزل عليهم المن والسلوى، أو يعيشوا في قرية من القرى يجاورون من لا يريدون وفيها من المعلوم من الأنتان والأقذار؟ لا ريب أن الأول خير وأفضل، فهم اختاروا لأنفسهم ما لم يختره لهم الله تبارك وتعالى، وهذه عقوبة، هذه عقوبة. قال: اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. أنا أكمل، فضل.
وقوله: فإن لكم ما سألتم من نبات الأرض، وضربت عليهم جعلت عليهم وألزموا الذلة، الذل والهوان، قيل بالجزية، وقال عطاء بن السائب: هو الكستيج والزنار وزي اليهودية، والمسكنة الفقر. سمي الفقير مسكينا لأن الفقر أسكنه وأقعده عن الحركة، فترى اليهود وإن كانوا مياسير كأنهم فقراء. وقيل الذلة هي فقر القلب، فلا ترى في أهل الملل أذل وأحرص على المال من اليهود. وباءوا بغضب من الله رجعوا، ولا يقال باءوا إلا بشر. وقال أبو عبيدة: احتملوا وأقروا به، ومنه الدعاء: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أي أقروا ذلك أي الغضب، بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله بصفة محمد صلى الله عليه وسلم وآية الرجم في التوراة، ويكفرون بالإنجيل والقرآن، ويقتلون النبيين. تفرد نافع بهمز النبي وبابه، فيكون معناه المخبر من أنبأ ينبئ ونبأ ينبئ. والقراءة المعروفة ترك الهمزة، وله وجهان: أحدهما هو أيضا من الإنباء، تركت الهمزة فيه تخفيفا لكثرة الاستعمال، والثاني هو بمعنى الرفيع، مأخوذة من النبوة وهي المكان المرتفع. فعلى هذا يكون النبيين على الأصل بغير الحق، أي بلا جرم. فإن قيل: فلما قال بغير الحق؟ وقتل النبيين لا يكون إلا بغير الحق. قيل: ذكره وصفا للقتل، والقتل تارة يوصف بغير الحق، وهو مثل قوله تعالى: قال رب احكم بالحق. ذكر الحق وصفا للحكم، لا أن حكمه ينقسم إلى الجور والحق. ويروى أن اليهود قتلت 70 نبيا في أول النهار، وقامت سوق بقتلهم في آخر النهار، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، يتجاوزون أمري ويرتكبون محارمي.
قوله تبارك وتعالى: اهبطوا مصرا فإن لكم ما سأل، وضربت عليهم الذلة، هنا يعني استئناف، كلام مستأنف جديد يبين يعني شيئا مما جرى عليهم وأسباب هذا الأمر. قال: وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. الذل هو مقابل العز، الذل مقابل العز، ومن سنن الله الكونية القدرية في المجتمعات أن العاصي لله ذليل، وإن ظهر أو كان ظاهره أنه عزيز، فالحق أنه ذليل في قلبه وفي نفسه. لذا جاء في بعض الآثار أن الله قال لأحد عباده المتعبدين: يعني ما صنعت بما؟ قال: زهدت في الدنيا. فقال: تعجلت الراحة. اللي يزهد في الدنيا لا ريب أنه يرتاح، لأنه إذا كنت ما تنافس أهل الدنيا فسوف ترتاح. تعجلت الراحة. قال: يا ربي عبدتك. قال: حصل لك العز بعبادتي، لكن ماذا فعلت من أجلي؟ هل عاديت فيا؟ هل واليت فيا؟ هل أحببت فيا؟ هل أبغضت فيا؟ الشاهد أن العزة مقرونة بالطاعة، المطيع عزيز والعاصي ذليل، وهذا أمر يعني واقع ما له من دافع. ما وجه أنه ضربت عليهم الذلة؟ ذكر الأسباب، قال ذلك بما ذلة والمسك وباغوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. الإنسان لا بد أن يذل، لا بد أن يذل، لكن إما أن يذل لله وإما أن يذل لغير الله. فإن ذل لله فهذه هي العبودية، وإن ترك الذل لله فلا بد أن يذل لبعض خلقه. ولذا فإن العبادة قائمة على أمرين عظيمين، وهما غاية الحب وغاية الذل. ولذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. ويقول: ما ذئبان جائعان أرسل على زريبة غنم بأفسد من حرص المرء على المال والشرف لدينه. فإذن هم عوقبوا بالذلة، وهو الهوان والصغار وإن كانوا في بعض الأوقات قد يكونون يعني في عز، ولكن كما قال الحسن أو غيره: وإن هملجت بهم البراذين وطقطقت بهم فإن ذل المعصية في رقابهم وقلوبهم. وفي الآية الأخرى قال: وضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. يعني ما يمكن، لاحظ، ما يمكن أن يرفع عنهم هذا إلا إذا كان هناك سبب من الأسباب التي أرادها الله كونا قدرا، مثل حال اليهود اليوم في فلسطين، فإنهم لولا قوى الغرب التي تمدهم وإلا فإنهم في ذل. قال: ضربت عليهم الذلة ضربت عليهم والمسكنة. المسكنة يعني الفقر. وقلة ذات اليد. وهذا هو جزاء كل من كفر بالله. وليس المراد هنا أنه لا يكون في يده مال، وفي يده مال، لكن قلبه فقير، قلبه فقير، فهذا المال لم يعينه على الأسباب التي بها يشرح الصدر وينتفع به الإنسان. لذا قال تبارك وتعالى: أم نجعل الذين اجترحوا السيئات نجعل الذين اجترحوا أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات أم نجعل الذين اجترحوا السيئات كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. فهذا لا يمكن، تأبى حكمة الله أن يجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالغارقين في الذنوب والمعاصي، فضلا عن الكفر والزندقة والنفاق والإلحاد. وباءوا بغضب من الله. باءوا يعني استحقوا الغضب من الله، نظيره قوله تبارك وتعالى: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. في هذا إثبات صفة الغضب لله على وجه يليق به لا يشابهه فيه المخلوق. وفيها أن من حل عليه غضب الله فلا ريب بشقاوته في الدنيا والآخرة. قال: ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. وفيها أيضا أنهم استحقوا غضب الله بسبب أنهم علموا الحق وخالفوه وعاندوا واستكبروا. وهذه صفتهم التي نقرأها في سورة الفاتحة في كل صلاة: غير المغضوب عليهم. ذلك ثم ذكر الآن، هو ذكر العقوبات التي حلت عليهم ثم ذكر أسباب هذه العقوبات. قال: ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. هذا ما يتعلق بحق الله، وهي معصية عظمى ومعصية كبرى، وهي الجحود بما لله سبحانه وتعالى من أسماء وصفات وما يجب. له من العمل بأمره والانتهاء عن نهيه والتصديق بكتبه وخبره. فالكفر هنا، الكفر في الأصل هو التغطية، تغطية الشيء، والمراد به الجحود، المراد به الجحود. قد يكون كفرا أكبر، قد يكون كفرا أصغر، لكن هؤلاء وقعوا في الكفر الأكبر. وليست هذه معصية فقط، هذا في حق الله وما يجب لله عليهم. ثم قال: ذلك بأنهم كانوا يكفرون ويقتلون النبيين بغير الحق. هذه معصية أخرى تتعلق بالأنبياء والرسل الذين هم واسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ الرسالة. فهم في هذا، بهذا الفعل يعني جنوا أمور كثيرة، منها استخفافهم بأمر الله، فإنه لا يقتل أحد رسول الله إلا وقد استخف بالله. الأمر الثاني ظلمهم لهؤلاء الأنبياء، ظلمهم لهم بأنهم قتلوهم بغير حق. وقوله بغير الحق أي ويقتلون النبيين بغير حق، أي وهم يعلمون أن ما يفعلونه باطل، أنه خلاف الحق، فهم مصرون على الكفر والعناد والظلم. يقول ابن القيم رحمه الله: أصول الخطايا ثلاث، أصول الخطايا ثلاث. الأولى الشرك بالله، وغايتها التعلق بغير الله، الثانية ما يتعلق بالقوة الغضبية في الإنسان وغايتها القتل بغير حق، والثالث ما يتعلق بالقوة الشهوانية في الإنسان وغايتها ما يفعله الإنسان من الفاحشة من الزنا وغيره. والنبي سمي نبيا من النبأ أو الإعلام، وقيل من النبوة وهي المكان المرتفع، وفي هذا دليل على أن الدنيا ليست هي النهاية بل هي معبر إلى الآخرة، وذلك أن هؤلاء قتلوا الأنبياء فليست الغاية في الدنيا هي النصر على الكفار، لا، بل الغاية في هذه الدنيا هو الحصول على الهداية، حصول على الهداية، وذلك يكون بأمور ستة. الأمر الأول معرفة الحق، وتصوره تصورا تاما. الأمر الثاني معرفة الطريق الذي يسلك بك إلى هذا الحق. الأمر الثالث سلوكك هذا الحق، إذا سلكت هذا الطريق سلوكك هذا الطريق الحق، ومع ذلك هذا الأمر ما يتم لك بهذه الأمور الثلاثة حتى تعلم ما يضاد هذه الأمور الثلاثة، فيكون عندك من العلم بطرق الباطل وسبله، هذا واحد، ويكون عندك علم بالطريق بالطرق المؤدية إلى هذا الباطل، ثم تجتنب سلوك هذه الطرق والشعب. قال تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فلا تتم الهداية إلا بهذه الأمور الستة. فإذن قتل الأنبياء لا ريب أن هذه من الجرائم، ولكن لهم عند الله عز وجل في الآخرة ما لهم من المكانة والفضل العظيم. إذن هذا أولا في حق الله، ثم في حق الأنبياء، وتقتلون النبيين بغير حق، ذلك بما عصوا، ثم أيضا هم واقعون في المعاصي المتعلقة بأنفسهم. ثم قال: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، وهذه المعاصي المتعلقة بحق الغير من الناس، فهذا دأبهم. وقوله ذلك بما عصوا أي بسبب عصيانهم، وهذه الآية حينما يذكرها الله لنا فليست لأجل أن نتسلى بها هي وغيرها، بل لأجل العبرة أن نعتبر. قال تبارك فاعتبروا يا أولي الأبصار، فاعتبروا يا أولي الأبصار. والمتأمل في واقع الأمة الإسلامية اليوم يرى أنه أصابها من الذل والوهم والضعف والاختلاف والافتراق والبعد عن توحيد الله واتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أوجب لها ما كان ذلك سببه هو عصيان الله تبارك وتعالى. ولذا لما قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قال تعالى قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق، فهي سنة، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. ولذا لما ذكر الله عز وجل نبيه في القرآن وصفه قال ويضع عنهم إصرهم، لاحظ لما ذكر أنه يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، قال ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. يضع عن من؟ يضعها محمد، يضع عن هذه الأمة عليه الصلاة والسلام بسبب النور الذي جاء به الإصر الذي كان والأغلال التي كان عليهم، يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه، أمور قد حصل عليهم فيها تشديد عظيم من الله تبارك وتعالى، فمحمد يضعها. ما الذي نستفيده من هذا؟ نستفيده من هذا أن الأمة إذا لزمت سنة محمد وطريقه وضع الله عنها إصرها والأغلال التي كانت عليها، وإذا تنكبت وبدلت وغيرت وسلكت من الشعب والسبل ما خالفت فيه نبيها محمد عليه الصلاة والسلام، فحينئذ سوف يجري عليها ما جرى على الأمم من قبلها. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب. ومرة أبو الدرداء، لعله أبو الدرداء في ذاك اليوم الذي أسقط الله عز وجل فيه دولة فارس على يد الصحابة رضي الله عنهم، رآه بعض الناس يبكي، قال ما بالك يا أبا الدرداء تبكي في يوم عز الله عز وجل فيه المسلمين؟ قال إني لا أبكي لأجل ذلك، ولكني أقول، يعني شوف الاستنباط والفهم، ما أهون الخلق على الله إذا ضيعوا أمره. أمة كانت قائمة ولها من الأمجاد ولها من القوة والظهور، انظر كيف سقطت وكيف تهاوت. ما سبب ذلك؟ سبب ذلك تضييعهم أمر الله تبارك وتعالى. قال ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إذن ما هو العلاج الناجع لأحوال الأمة؟ هل هو الخوض في بحر السياسة التي لا ساحل له، أو هو أخذ ما عند الغرب من طرق وركوب هذه الطرق لأجل أن ننصر الإسلام، أو هو أخذ التكنولوجيا ما يسمون وما عند الغرب من حضارة؟ كل هذا في الحقيقة مثل ما قال بعض الفضلاء فقاعات صابون. فمحمد عليه الصلاة والسلام ومن معه أسقط الله عز وجل على أيديهم دولتين، دولة فارس والروم، ولم يكونوا يملكون من العلم ب بالأمور الدنيوية كما قال تعالى يعلمون ظاهر الحياة الدنيا وهم على الآخرة هم غافلون، شيئا مما يملكه لا الفرس ولا الروم، ومعروم تخلف العرب في هذه الأمور، ومع ذلك أسقط الله على أيديهم دولة فارس والروم. إذن النصر مهو بأن تسلك مسالك الأعداء وتأخذ مآخذ اليهود والنصارى، إنما النصر هو أن تسلك مسلك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما أن تسلك مسالك الكفار وتريد النصر هذا ما يمكن. هذا ولذا قال عليه الصلاة والسلام إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعكم حتى تراجعوا دينكم. بعض الخوارج يظنون أن الخروج على الحكام وسفك دماء المسلمين وإثارة الفوضى هو الذي يحل. لا، الذي يحل هو قوله، ما قال حتى تقاتلوا، لا، بل قال حتى تراجعوا دينكم، يقول عليه الصلاة والسلام. وإلا فإنها سنة كونية قدرية ماضية فينا وفي غيرنا، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.